محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية عشرة: الغش حرام بلا خلاف والأخبار به متواترة. نذكر بعضها تيمنا. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة: ليس من المسلمين من غشهم. وفي رواية العيون بأسانيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره. وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله: من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم. إلى أن قال: ومن غشنا فليس منا. قالها ثلاثا: ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. وفي مرسلة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق: إياك والغش، فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليهما السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله إليه أن يدس يده في الطعام ففعل، فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه: ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش. وقوله فيه غش جملة ابتدائية، يعني قد تقرأ هكذا كما يحتملها الشيخ: حتى لا يباع بشيء، أي ذلك الدينار فيه غش، وتكون هذه الجملة بمثابة التعليل في قوة قوله لأن فيه غشا. ويحتمل طبعا أن تكون الرواية بدون الباء كما هو محكي في بعض الكتب وعن بعض المجاميع في الحديث: حتى لا يباع شيء فيه غش. ويحتمل أن يكون مدخول الباء الشيء وفيه غش، كلمة فيه غش جملة اسمية في محل الجار ناعت أو واصف للشيء، ويكون المدخول للباء في محل الرافع لأنه نائب فاعل، يعني الجملة بشيء حتى لا يباع بشيء فيه غش هذا نائب فاعل ليباع، يعني ليس هذا من باب النظر إلى نفس الدينار، بل هي تعليل للإلقاء في البالوعة. ألق الدينار لما؟ حتى لا يقع التعامل في الخارج بشيء فيه غش من هذا الباب، لا حتى لا يباع الدينار كما هو مقتضى كلام الشيخ. مقتضى كلام الشيخ أن نائب الفاعل الضمير المستتر المقدر بقوله هو زين بشيء، حتى لا يباع الدينار بشيء فيه غشون زين. معنا طبعا هذا الكلام ليس مراد الشيخ، مراد الشيخ أنه حتى لا يباع بشيء الدينار. لما لا يباع الدينار بشيء؟ لأن الدينار فيه غشون، هذا مراد الشيخ. فيكون الدينار نائب الفاعل لكلمة يباع. لكن الاحتمال الذي ذكرناه أخيرا أنه لا، الجملة كلها نائب فاعل، حتى لا يقع البيع بشيء فيه غش. والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار. وفي رواية هشام بن الحكم مثلا، طبعا مثال النائب الفاعل، طبعا نائب الفاعل هو الاسم القائم مقام الفاعل إذا بني الفعل على المجهول، كما لو قيل: شرب الخمر، ضرب زيد، فأنت تحذف الفعل الفاعل وتقيم المفعول به مقام الفاعل. طبعا والقاعدة أن ما يقوم مقام الفاعل المفعول به، أو قل هذا بحسب الغالب، لكن قد يقوم مقام الفاعل بعض متعلقات الفعل، كما لو قيل يصلى في المسجد جوابا على السؤال أين يصلى، تقول يصلى وين؟ في المسجد. هذا كلمة في المسجد هذا نائب فاعل ليصلى، نائب فاعل. قول الشيخ، الشيخ أرجع الضمير وهو نائب الفاعل في كلمة يباع إلى الدينار حتى لا يباع الدينار، والتعليل فيه غش. أكو احتمال آخر أن يكون النائب الفاعل هذا المبيع، بيع الدينار بشيء، عفوا بيع الكتاب بالدينار، فتقول حتى لا يباع الكتاب بالدينار. في المقام تأسيسا على هذا نقول أن الدينار فيه غش، فإذا اشتريت الكتاب بالدينار يقال عن الكتاب أنه بيع بالدينار، فيقال حتى لا يباع شيء بدينار. في المقام قال حتى لا يباع الكتاب بهذا الدينار الذي فيه غشون، بهذا الباب. وهذا أظهر مما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. هذا هذه جملة فيه غش تعلي وصف للشيء، الباء وما بعدها قائمة مقام الفاعل، حتى لا يباع شيء بشيء فيه غشون. وفي رواية هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابوري في الظلال. السابوري نوع من أنواع الأقمشة منسوب إلى سابور ظاهرا. فمر بي أبو الحسن، تعريب شابور، شابور باختياري وكذا هذا الظالم، فقال يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل. وفي رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، طبعا معاني هذه الروايات واضحة، ما ليس هناك ما يستحق التعليق إلا ما قاله الشيخ فيه غش. وفي رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له، يعني يكون أحسن له أفضل وأنفق له أن يبله، يعني يكون بل الثوب أحسن له وأنفق له من غير أن يلتمس زيادته. فقال إن كان بيعا صح لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. وروايته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. طبعا بعض هذه الرواية وبعض ما تقدم يستفيد منها الشيخ في مسألة تنقيح مورد الغش وموضوعه، وأنه هل هو خلط الشيء بما فيه عيب خفي أو بما لا يعلم إلا من قبل البائع، أو أن الغش يشمل ما ليس بخفي شأنا لكنه خفي فعلا، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. ورواية داود بن سرحان قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى. طبعا كلما يبس الجراب قلت رائحته، زين، لأنه كلما اقتربت المدة الزمنية من مدة من زمن الجاز كان الجراب أكثر رائحة وأفوح. فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك أيصلح لي أو أن أنديه؟ قال لا إلا أن تعلمهم. الشاهد في قوله لا ولا يحتمل أن يكون منشأ النهي إلا الغش. قال فنديته ثم أعلمتهم قال لا بأس. هذه الرواية الأخبار المربوطة بباب الغش.
حتى أنه ينديه ويبيعه بسعر اليابس أم يبيعه بسعر
لا يبيعه بسعر الرطب، ولكن مو معلوم لما كان الرطب عندهم أكثر رغبة، مع أن المفروض أن الرطب يكون اللهم إلا أن يقال، وهذا أمر قلناه اجتهادا منا، نحن لا نعرف فعلا كيفية التعامل مع جراب المسك. قد يقال بأنه إذا قطع الجراب من بدن الغزال لا يكون رائحته زكية كما لو يابسا، لا تزكو رائحته إلا مع المدة، كالعود يقال أن العود كلما تعتق كان أفضل مثلا، أو الذهب كلما تعتق كان أفضل، فلعل الأمر كذلك في جراب المسك. فهو كان يظن أن اليابس أفضل،
هو الظاهر أن اليابس أفضل أكثر قيمة.
نعم الظاهر الرواية أن اليابس أفضل عنده، ولكنه تبين أن الناس يريدونه بسعر الرطب. اللهم إلا أن يقال أن المقصود أن الناس لا يبذلون في اليابس أكثر مما يبذلونه في الرطب، إنه وإن كان اليابس أجود لكنهم في القيمة لا يقدمون على التفرقة بين اليابس والرطب. هذه هي الأخبار. يقع الكلام بعد هذه الأخبار الواضحة جدا في أن الغش حرام في أمرين. الأمر الأول نقدمه من باب أنه لا يحتاج إلى بحث طويل، وهو أن المستفاد من هذه الروايات حرمة الغش بما هو أو حرمة الغش باعتبار مقارناته، وهو بذل شيء فيه عيب أو في يفقد كمالا مطلوبا ومرغوبا فيه ليؤخذ في مقابله ثمن زين فيكون أكلا للمال بالباطل، وذلك لأن الثمن مبذول في مقابل الصحيح وقد بذل المعيب، أو الثمن مبذول في مقابل الكامل وقد بذل الناقص، أو الثمن مبذول في مقابل الجيد وقد بذل المخلوط بالجيد والرديء مثلا، فتكون حرمة الغش على هذا التقدير وعلى هذا الاحتمال من باب كونه أكلا للمال بالباطل. الذي ذكره المحقق الإيرواني قدس الله نفسه أن الغش ليس حراما بما هو غش، إذ شوب الخلط خلط الجيد بالرديء ليس بحرام لأنه تصرف في المال، فيجوز للإنسان أن يخلط جيد ماله برديئه. إنشاء البيع أيضا ليس بحرام، لأن الإنشاء بما هو إنشاء ليس بحرام، إذ لا يتصور عرفا أن يكون الشارع وجد في إنشاء بيع الخمر إنشاء بيع الخمر مفسدة تقتضي الحرمة، هذا ليس بمحتمل. إنما الحرام أكل مال الخمر، أكل ثمن الخمر، وهو ما يتوسل بالعقد الصحيح أو العقد المظنون صحته إليه. إذن حرمة الغش من هذا القبيل، لا شوب الجيد بالرديء حرام، ولا إنشاء بيع المخلوط حرام، وإنما المحرم أخذ الثمن لأنه مبني على عقد غير صحيح، فتكون الحرمة حينئذ من باب ثمن العذرة سحت، لا من باب أن بيع العذرة في نفسه محرم. هذا ما ذهب إليه الإيرواني قدس الله نفسه، لكن الإنصاف أن هذا مغاير لما يستفاد من الروايات الكثيرة، من غش مسلما فليس منا أو من غش المسلمين فليس منهم، ظاهر في أن الحرمة تعلقت بعنوان الغش، ونحن لا نعرف الملاكات الشرعية حتى ندعي أن قوله ثمن العذرة سحتون إنما يدل على بطلان البيع وحرمة التصرف في المال باعتبار أنه لم ينتقل عن صاحبه الأول. نقول هذا من جهة التعبير بأنه سحت، إذ السحت هو مال أكل مال الغير من دون وجه حق. أما إذا ورد النهي عن بيع شيء أو ورد النهي عن عنوان صادق على نفس المعاملة فلا مانع حينئذ من الالتزام بحرمة ذلك العنوان، ومن هذا القبيل الغش، فإن الشارع نهى عن الغش ومن الواضح أن النهي عن الغش ظاهر الدليل أنه متعلق بنفس الغش لا بمقارنه، فيكون كلام إيرواني محتملا في نفسه لكنه خلاف الظاهر. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني هو تحقيق موضوع الغش. ما هو الغش؟ الغش لغة هو خلاف النصح، والمذكور في النصح أنه الخلوص، توبة نصوح أي توبة خالصة، نصح أي أخلص. فعرفت في كلام اللغويين بأن الغش خلاف النصح، فيكون المقصود بالغش إظهار الشيء على غير ما هو عليه، أو التمويه والمخادعة وأمثال ذلك مما يكون مفيدا لمعنى في مقابل الإخلاص. الغش هو نفس الفعل، الغش هو اسم مصدر لذلك الفعل. فالغش إظهار أو قل عدم إخلاص الشيء، وعدم إخلاص الشيء يقصد به في المقام جعله غير خالص، أي خلطه بغيره، هذا غش. الغش هو عبارة عن ذلك الفعل لكن ملحوظا في نفسه، اسم مصدر يعني، فرق بينهما كالفرق بين المصدر واسم المصدر. إن لاحظته منسوبا إلى الفاعل كان مصدرا، إن لاحظته في نفسه كان اسم مصدر. هذا ما يستفاد من كلمات اللغويين. الفقهاء ليس ما يقصدونه بعيدا عما يذكره أهل اللغة، بينهما تناسب. قال الفقهاء أن الغش طبعا عندهم خلاف في تحديده، وإن لم يكن هذا الخلاف من جهة ذكر عبائر مختلفة بل من جهة المصاديق، يظهر من بعضهم الحكم بثبوت الغش في مورد لا يحكم به غيره، فيكون بينهم اختلاف في المفهوم ظاهرا. قال الشيخ أولا يعتبر في الغش خلط الشيء بما ليس بظاهر بالفعل، مما هو خارج عن طبيعته ولا يكون متعلقا للرغبة المتعلقة به. فمثلا الذهب تتعلق الرغبة به بما هو ذهب، فإذا خلط بنحاس كان هذا غشا إن لم يكن النحاس ظاهرا. وبيان ذلك أن الخليط مرة تكون عناصره ظاهرة في نفسها بالفعل، فلا يقال عن مثل هذا الخلط أنه غش، ومرة يكون عناصر الخليط غير ظاهرة مع غلبة بعض العناصر على بعض فيخفى بعضها، فيكون ذلك الخافي إذا لم يكن مرغوبا فيه موجبا لصدق عنوان الغش. فالغش خلط الشيء المرغوب فيه بغير المرغوب فيه إذا لم يكن الثاني وهو غير المرغوب ظاهرا. القدر المتيقن طبعا من هذا ما إذا كان الثاني غير المرغوب فيه ليس بمعلوم أصلا وسكت البائع، هذا لا إشكال أنه غش أن يخلطه ويسكت عنه ولا يعلم ذلك الخلط أو ذلك المغاير إلا بقول البائع، فهذا غش بلا إشكال. وبالجملة إذا كان الخليط مما يخفى شأنان فصدق الغش واضح، وعما إذا كان الخليط مما هو ظاهر لكنه ظاهر إذا تفطن له المشتري وفحص وقلب ولاحظ وتأمل يرى أن هذا ليس بخالص، والبائع يعتمد على أن المشتري يسرع في إيقاع العقد بحيث لا يعطي نفسه فرصة للتأمل، فهل يقال عن هذا أنه غش؟ فيه إشكال. فمن جهة قد يقال أن فيه غش لأن هذا الخلط ليس بظاهر بالفعل، لأن التقدير أن الظهور مبني على الملاحظة، والملاحظة قد تقع وقد لا تقع، فإذا لم تقع يصدق أنه عيب أو يصدق على أنه خلط ليس بظاهر، فيقال من هذه الجهة أن الغش والغش صادقان. وقد يقال من جهة أخرى أن الغش ليس بصادق، لأنه أخذ في الغش كونه مزجا بما يخفى، وما يخفى يراد به ما يخفى شأنا، لا ما يخفى بالفعل لكنه إذا لوحظ ظهر. انتفاء الظهور بالفعل لا يحقق صدق عنوان الغاش، لأن المعتبر في صدق عنوان الغاش الخفاء، بحيث إذا لاحظ لم يرى، هذا غش. فقد يقال بصدق الغاش وقد يقال بعدم صدق الغاش. قال الشيخ: ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش أو كون الغش، لا بأس بذلك، بما يخفى كمزج اللبن بالماء، فإن اللبن إذا خلط بالماء استهلكت ذرات الماء في اللبن، وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، مو في مثل حبات الأرز، فإنها قد تكون ظاهرة. ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا ونحو ذلك. هذا من موارد الغش بلا أشكال، والظاهر من الروايات إرادة ما يصدق على هذا المورد، أما ما يصدق على غيره. وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم. هنا مراد الشيخ بما لا يخفى ما لا يخفى بالفعل، أي ما هو ظاهر. خلط الشيء بغيره مما هو ظاهر حتى بعد الخلط هذا ليس بغش، كما لو خلطت الشعير بالحنطة وقدمته للبائع ثم اشترى البائع وبعد مدة رجع مولولا قد غششتني، خب هذا الكلام ليس بصحيح، لأنني لم أبعك شعيرا محضا ولم أبعك حنطة محضا، أنا بعتك خليطا. والتعذر بأن أنا كنت مثلا في الليل وغير مبصر هذا خطأ منك وتقصير منك لا مني. مقصود الشيخ بما لا يخفى ما لا يخفى فعلا، أي أنه ظاهر فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه. قال: ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة صحيحة ابن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء، جعل غاية انتفاء البأس تغطية الجيد الرديء. وهذا ظاهر في أن المدار في ثبوت البأس على خفاء الرديء، خفاء الرديء، وانتفاء البأس يكون مناطه ظهور الرديء، إذا ظهر فإنه يكون حلالا ليس بغش، وإذا خفي يكون حراما. طيب ما المقصود بالخفاء والظهور هنا؟ هل الظهور بالفعل والخفاء بالفعل كما هو ظاهر سياق الرواية، أو المقصود الظهور بالفعل الشأني والخفاء الشأني؟ سيأتي من الشيخ أنه يتمسك برواية الحلبي ورواية سعد الإسكاف لبيان أنه الظهور الشأني والخفاء الشأني في الجملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية، رواية الحلبي الثانية هي قوله في صفحة 278: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، قال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. ظاهر هذه الرواية ورواية سعد الإسكاف وهي الواردة في صفحة 276، زين، عندما دس النبي صلى الله عليه وآله يده في الطعام وأخرج الرديء وقال: ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. ظاهر هاتين الروايتين مع صحيحة ابن مسلم أن الغش يتحقق ولو تمكن المشتري من الاطلاع بنفسه، لكنه ترك مقدمات العلم، أي أنه لم يوجد السبب الذي يفيد العلم وهو دس اليد. إذا اعتمد المشتري على البائع وأقدم على شراء الشيء متوهما أنه خالص وكان الشيء مخلوطا، كان هذا من الغش المحرم. يستفاد هذا من رواية سعد، زين، لأن اطلاع النبي على الخلط لم يكن مبنيا إلا على دسه صلى الله عليه وآله ليده الشريفة، وهذا الفعل ليس من مختصات مقام النبوة، إذ كل من دس يده ظهر له ما تحت الطبقة العليا من الطعام. وكذلك رواية الحلبي حيث نفت الصلوح مطلقا وقالت حتى يبينه، فجعلت غاية انتفاء الصلاح بيان البائع، إذن لو لم يبين البائع فالبيع لا يصلح. وصحيحة ابن مسلم أيضا ظاهرها أن المدار على الرؤية الفعلية. زين، قال الشيخ ومقتضى هذه الرواية أنه لا يشترط في حرمة الغش أو الغش كل واحد كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، أي لا يشترط في الحرمة في المقام أن يكون العيب بحيث لا يعلم به إلا إذا بينه البائع، بل تثبت الحرمة ولو تمكن المشتري من الاطلاع على العيب أو على الخلط بنفسه ببعض الأفعال، كما لو دس يده أيضا تثبت الحرمة في هذا المقام. فيجب الإعلام حينئذ بالعيب غير الخفي. أكو عيب غير خفي، يقصد بغير الخفي أنه خفي بالفعل لكنه غير خفي شأنان، يعني يظهر لو فحص عنه، إلا أن تنزل. قال يمكن أن يقال بتنزيل الحرمة في هذه الروايات الثلاثة على أن البائع كان قاصدا للتلبيس، أي أنه خلط الطعامين الجيد والرديء بحيث كان الأجود هو الظاهر والرديء باطن، قاصدا التلبيس على المشتري، لا ما إذا لم يقصد بذلك إلا الحفاظ على ما تبقى من جودة الرديء حتى لا يفسد، لأنه إذا تركت الرديء وحده قد يسرع إليه الفساد، بخلاف ما لو خلطته بغيره من الجيد، وكان ذلك الخلط بحيث لا يمنع المشتري لو فحص أن يطلع على حقيقة الأمر، مثل هذا لا يكون مشمولا للأدلة. أما مطابقة هذا أو قل مناسبة هذا الكلام لما تقدم في رواية سعد الإسكاف، فلأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الغش والخيانة، وهذا لا يتحقق أو لا أقل من الشك في تحققه فيما إذا كان القصد من الخلط الحفاظ على جودة المال حتى لا يسرع إليه الفساد، إذ لا يكون خائنا إذا حافظ على ماله، وإنما يكون خائنا إذا أراد أن ينفق ذلك المال حتى يقع المسلمون الذين يشترون هذا المال في ورطة الخسارة مثلا، هنا خيانة، فيختص ذلك بالتدليس. وكذلك في صحيحة محمد بن مسلم إذا رؤيا جميعا، إذ المقصود بالرؤية هنا ليست الرؤية الفعلية حتى يمتنع البيع على الأعمى لأنه غش، لا، المقصود بالرؤية في الرواية الرؤية المتعارفة، وهي الرؤية التي تبتني على فحص المشتري. نعم، قد يعتمد المشتري على البائع لأنه ثقة، كما جاز ذلك في الكيل والوازن حيث يجوز اعتماد المشتري على إخبار البائع. فإذا كان البائع معتمد المشتري ومع ذلك سكت، فقد يقال أن الغش يصدق عليه من هذه الجهة، كما يسأل المنبه على ذلك الشيخ في ذيل المبحث. قال إلا أن تنزل الحرمة في مورد الروايات الثلاثة على ما إذا تعمد الغشاء برجاء التلبيس على المشتري وعدم التفطن له. طبعا الرواية الحلبي لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. أيضا يمكن أن يقال أن المقصود بالبيان بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع البيان في مورد لا يظهر فيه الأمر إلا بقوله، لا البيان بمعنى أن يبين للمشتري كل خصائص المبيع، إذ هذا ليس بمعهودين. على ما إذا تعمد الغشاء برجاء التلبيس على المشتري أو التلبس على المشتري وعدم التفطن له، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له، فقصر المشتري وسامح في الملاحظة. طبعا هذا الكلام من الشيخ ليس ببعيد، بل هو قريب جدا، وإلا لما صح بيع المعيب. وسيأتي الكلام في فساد الغش في موارد معينة. خب، إذا قلنا بأن روايات الغش تشمل العيب الخافي بالفعل وإن لم يكن مما يخفى شأنه، فبالتالي كيف نقول بصحة بيع المعيب؟ ليس الكلام طبعا في الصحة الوضعية، بل الكلام أن إطلاقات أدلة البيع يعتمد عليها في إثبات الجواز، يجوز. نعم، وقع الكلام أنه يجب عليه أن يبين العيب أو لا يجب عليه أن يبين العيب، فلو ترك لم يكن نفس البيع حراما ولو حرام مثلا، زين، يكون الغش باعتبار عدم إظهار العيب لا أن البيع بنفسه غشون. والجمع بين جواز البيع بيع المعيب وبين شمول الغش لما فيه عيب خفي بالفعل وإن لم يكن خافيا بشأنان، هذا فيه إشكال عرفي، مو عقلي لكن إشكال عرفي هذا الباب. ثم إن غش المسلمين المسلم يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.